من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث للشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم من أسئلة المستمعين. يسعدنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة أن يكون ضيفنا الكريم الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم بمدينة الشحر محافظة حضرموت. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بكم.
أرحب بكم وبالمستمعين والمستمعات حفظكم الله جميعا.
بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول: يوجد أمهات يهبن بعض حليهن لبعض بناتهن فيلبسنه ويتمتعن به، فإذا ماتت الأم يقولن هذا لنا من أمنا، وبعضهن يجدن حرجا في ذلك خوفا من الإثم وأن هذا للورثة، فما حكم هذا؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا سبحانه وتعالى ويزيدنا علما. نسأله سبحانه وتعالى السداد والصواب. فنقول لهذه السائلة: الذهب الذي تعطيه الأم لبناتها، فإن كان أعطتهن لأجل أن يلبسنه إعارة، معنى وهو ملكها، فهذا يعتبر لها، وخاصة إذا لم تصرح للبنات أنه لهن. فإن قالت مثلا لإحداهن مثلا أو لمن تعطيها هذا لك، فهذا يعتبر هبة وهدية، وينبغي أنها تعوض بناتها الأخروات وكذلك أولادها، تعطيهن شيئا مما أعطت هذه أو أعطت هذه البنت أو أعطت بناتها من هذا الذهب وغيره. فأولا نقول إذا كان مثلا صرحت بذلك أنه هدية أو أنه لك، فهذا يعتبر لها، يعتبر لها، أو أعطته البنات فيعتبر لهن. لكن كما قلنا لابد أن تعدل بين أولادها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعدلوا بين أولادكم. أما من ناحية أنه إذا صرحت بأنها هدية فهذا لها، وأما إذا لم تصرح فالصحيح أنها ما يكون لها، وإنما يكون إعارة عندها تلبسه، فإذا ماتت أمها ترجعه إلى الورثة، يعني يكون هذا حق الورثة وليس حقها. فهذا إن شاء الله تعالى التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: امرأة داعبها زوجها وقضى شهوته ولم يجامعها وخرج منها الماء، فاغتسلت كاملا إلا الرأس، لم تغسل رأسها، هل فعلها صحيح أم أنه واجب عليها أن تغتسل كاملا؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الماء من الماء، فما دام خرج منها هذا الماء الذي وهو المني فلا بد عليها أن تغتسل، لا بد عليها أن تغتسل. فغسلها لجسدها دون رأسها فهذا خطأ، وصلاتها أيضا غير صحيحة، فلا بد أن تغتسل غسلا كاملا لأن عليها جنابة. وأما هو فليس عليه شيء، يتوضأ وضوءه للصلاة، أنا أقصد ليس عليه غسل وإنما عليه الوضوء، لأنه لم ينزل منه شيء ولم يجامع، ولأن الغسل يكون أو يوجب الغسل إما بالجماع بالجماع وإما بنزول المني، فإذا حصل ذلك فيكون يجب على الرجل أو المرأة الاغتسال كاملا، يغسل الرأس والجسد، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل كريم يسأل يقول: جماعة من الصيادين رأوا علامة في البحر، جالون أي دبة زيت، مروا بعد يومين، يعني رأوا العلامة ومروا بسفينتهم، بعد يومين جاء لهم جماعة وقالوا لهم: مزقتم شباكنا. فقالوا لهم: لم نشعر بذلك. فقالوا: إما أن تعوضون بشباك أو احلفوا يمينا أنكم لم تمزقوه. فحلفوا، هل عليهم شيء بهذا؟
الإجابة على هذا السؤال بإذن الله جل وعلا: فإذا كانوا مثلا غير كما قالوا لم نشعر بشيء، وغالبا إذا كان هناك شباك ومزق أكيد سيكون بعضه في ريشة المكينة وكذا، لكن إذا كانوا ما شعروا بذلك وقد يكون غيرهم الذي فعل، فالمهم أنهم إذا حلفوا يحلفون على أنهم ما دروا بشيء ولا عرفوا أنهم مزقوا شيئا، أما يحلفون على أنهم ما مزقوا فالظاهر هذا حلفوا على شيء لم يعلموه، حلفوا على شيء لم يعلموه، فالأولى لهم أنهم يحلفوا على، بل الواجب هو أنهم يحلفوا على أنهم ما شعروا بشيء من هذا الأمر الذي يذكره هؤلاء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يعمل في مكان جديد لقضاء الحاجة، يعني يعمل في حمام، هذا العمل تليس وغير ذلك من عمل البناء، يقول: هل يجوز في هذا المكان قراءة القرآن ورفع الصوت بالذكر، علما أنه جديد لم يسبق أن قضيت فيه الحاجة؟
إذا كان لازال بناء ولم يعد بعد لقضاء الحاجة فإن شاء الله لا شيء فيه، وإنما نهي عن قراءة القرآن وغيره في الأماكن التي تقضى فيها الحاجات، أما إذا كان هذا المكان لم تقضى فيه حاجة بعد ولم يهيأ لذلك بعد فإن شاء الله تعالى لا بأس بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل ألحق معه أم أصلي منفردا، مع العلم أنه ليس أحد غيري سيلحق، يعني كأنه سيصلي هو وإياه جماعة، والله أعلم.
الإجابة على هذا السؤال أنه إذا كان الإنسان دخل إلى مسجد ووجد الجماعة يصلون فإنه يندب له، والأفضل له أنه يدخل معهم، سواء كان أدرك شيئا من الركعات أو لم يدرك ولو التشهد، لأنه داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهو داخل في إدراك فضل الجماعة. وأيضا قد جاء حديث من حديث أبي هريرة عند الطبراني والبزار وصححه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جاء ليصلي جماعة في المسجد فوجد الناس قد صلوا فله أجر الجماعة. فلهذا فالأفضل والأولى أنه لا ينفرد ويصلي معهم، يدخل معهم ويكمل بعد ذلك صلاته، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: شخص يريد استخراج بطاقة هوية وجواز سفر، هل يجوز له أن يحذف الاسم الأخير وهو اسم القبيلة ويكتب بدلا منه النسبة؟ كان يكتب فلان ابن فلان ابن فلان، الحضرمي، العدني، الشحري، الشبوي، مع العلم أن هذه النسبة صحيحة، هل يجوز له ذلك حفظكم الله؟
هذا السؤال إذا كان فعل ذلك لأجل أمر يدلس فيه مثلا على باسمه، ولا يكون مثلا يظهر بهذا القبيلة مثلا لأجل شيء يضر أحد، فإن هذا لا يجوز. وأما إن كان فقط لأجل النسبة ولا يضر أحدا بذلك وليس له غرض سيء في مثل هذا الباب، فإن شاء الله تعالى لا بأس، لأن النسبة إلى البلدان قد كان في زمن الصحابة، أو أقصد في بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم، كان الناس ينتسبون إلى البلدان، وإلا في زمن الصحابة غالبا الناس ينتسبون إلى القبائل ثم انتسب الناس إلى البلدان، فلا شك أنها نسبة صحيحة، لكن كما قلنا لا يكون في ذلك ضرر على أحد أو تدليس أو غش أو كذب أو غيرها من هذه الأمور لأجل أمر معناه أو لأجل غرض في نفسه يريد أن ينفذه، وهو قد يكون فيه كذب وتدليس سواء كان على حكومة أو على غيره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنه استيقظ الفجر على جنابه وكان الماء بارد، فتيمم وصلى الفجر وقرأ الأذكار وما تيسر من القرآن الكريم، ثم عزم على الاغتسال قبل الظهر ولكنه نسي فصلى الظهر وما تذكر إلا العصر، فلما تذكر العصر ماذا صلى الظهر والعصر، هل فعله هذا صحيح أم لا؟
أولا نقول للأخ، مسألة التيمم من البرد مثلا وعدم الاغتسال، هذه المسألة ينبغي لا يتساهل فيها، فالإنسان مثلا عنده ما يحمي به الماء، يحمي له ماء، إذا كان ما يستطيع أن يغتسل يحمي له ماء ويغتسل بماء حار، إلا إن كان الماء كله سيضره ويأتي بالضرر المحقق عليه أو يزيد في مرضه أو يأتي له مثلا بمرض زكام أو غيره، فهذا إن شاء الله تعالى يتيمم، وإلا لا يسرع إلى التيمم إذا وجد بردا قام وتيمم. هناك وسائل ممكن أنه يحمي هذا الماء فيغتسل بعد ذلك بماء حامٍ، أو عنده سخان مثلا أو كذا، فلا يتساهل في مثل هذه المسائل. وأما مسألة أنه مثلا ترك أو نسي غسل الجنابة وترك صلاة الظهر ثم بعد ذلك ذكر وصلى الظهر والعصر، فهذا فصنيعه صحيح، صنيعه صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وأكثر أهل العلم بل بعضهم يجعله اتفاقا على أن من نسي شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها فإنه يعيدها لأنه كأنه لم يصلي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل صلي كأنك لم تصلي. فلهذا الذي ينسى شرطا أو ركنا كأنه لم يصلي هذه الصلاة فيجب عليه أن يعيدها، فما دام أنه على جنابة فهو فطهارته غير صحيحة. فلهذا متى ما عرف أو متى ما ذكر أنه على جنابة يغتسل ويصلي الصلوات التي تركها وهو على هذه الجنابة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا الكريم، في مثل هذا الموسم، موسم البرد، هناك تعترض بعض المسائل للناس يسألون عنها، مثل التنشيف بعد الوضوء، ما حكم التنشيف بعد الوضوء بارك الله فيكم؟
هذه المسألة، مسألة التنشيف بعد الوضوء، صحيح أنها لا شيء فيها. جاء في حديث عائشة في الصحيحين أنها أعطت النبي صلى الله عليه وسلم منشفة فردها أو لم يردها، معنى ما استعملها، وهذا لا يدل على أن على كراهته. وجاء حديث صحيح أيضا بعض العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له منشفة يتنشف بها، لكن كثير من العلم يضعف هذا الحديث. فالأمر مباح، فالأمر مباح إن شاء، إذا معنى أراد التنشف فله أن يتنشف، وإن لم يتنشف ما في شيء، فالأمر واسع إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وكذلك أيضا من هذه الأسئلة، يوجد بعض الرجال يصلون متلثمين من شدة البرد، فيغطي يعني أنفه وربما جبهته ويصلي، مما يجعل بعض الناس أو العوام يعني ينظر فيه وكأن في المسألة شيء، فما حكم هذا الفعل لا سيما ونحن في البرد؟
مسألة التلثم في الصلاة جاء فيها حديث أبي هريرة في سنن الترمذي، لكن فيه ضعف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسدال والتلثم في الصلاة، فيه ضعف في إسناده، فلهذا لا يثبت حكمه. فإذا كان الإنسان مثلا سيتضرر من الهواء وغيره فله أن يصلي متلثما، والله تعالى أعلم.
ومسألة الصلاة وهو مغطي جبهته أيضا،
أما هذه المسألة، مسألة تغطية الجبهة، فلا شك أن الأفضل أن الإنسان يجعل جبهته مكشوفة ويسجد على جبهته، مثل ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته، حتى في لما كانت الأرض فيها طين وماء، كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين، فهذا الأفضل. لكن هل يؤثر إذا سجد في عمامة أو في قميص أو في كذا؟ الظاهر أنه ما يؤثر، لأن الصحابة رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين عن أنس قال كنا نتقي بأثوابنا حر الرمضاء، ومع حر الرمضاء شدة حرها أي الصحراء، بأثوابنا. ولا شك أن هؤلاء هذا الثوب الذي يتقي به في غالبا يكون مما يلبسه، حتى مثلا معنى مما يكون متصل به، وهذا غالبا لأن الصحابة رضي الله عنه لم تكن معهم ثياب كثيرة، فكان يتقي أحدهم حر الرمضاء بثوبه أن يسجد عليه. وأما حديث البراء كنا وقال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، هكذا في مسلم، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، وجاء في رواية على وجوهنا وأكفنا، لكنها غير صحيحة. والحديث أكثر أهل العلم فسروه على أن المراد أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أو أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلوا في الإبراد من شدة الحر، فلم يشكوهم أو لم يفعل. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يؤخروا الظهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فلهذا فيجوز الإنسان أن يسجد مثل ما يسجد على ركبتيه بالثوب، كذلك أيضا يجوز يسجد على يديه بثوب أو في الثوب، وعلى أيضا كذلك جبهته وأنفه، إذ لا فرق لأن هذه كلها أعضاء سجود، ولم يأتي دليل صريح على أنها لابد أن تكون مكشوفة. فهذا ما يذكر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. الإخوة رجال الأمن والجنود في الجيش حفظهم الله يسألون عن لبس الجزمات والمسح عليها في البرد، هل يشترط أن يلبسوا هذه الجزمات على طهارة؟ وهل يجوز لهم أن يمسحوا عليها وهي أرفع، يعني قريب أرفع من الكعب؟ يسألون في ذلك حفظكم الله.
مسألة المسح على النعل، جاءت بعض الأحاديث في المسح على النحل وصححها بعض أهل العلم وبعضهم ضعفها، لكن هو قول أكثر أهل العلم، وخاصة إذا كان هذا النعل فوق الكعب فهو يعتبر خف، يعتبر خفا، إذا كان فوق الكعب فيعتبر خفا، فلهذا يشترط في مسحه ما يشترط في المسح على الخفين، معنى أن يلبسهما طاهرتين. إذا توضأ ولبس شراباته ثم لبس نعاله فإنه يجوز له أن يمسح على هذه النعال أو هذا الحذاء، لأنه يعتبر مثل الخف. وأيضا حتى ولو لم يكن أو ولو كان دون الكعبين أيضا كذلك يجوز، وهو قول جمهور العلماء، وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
أحسن الله إليكم. في هذا الموسم، موسم البرد، يدهن كثير من الناس بما يسمى بالفاسدين أو نحوه من الأدهنة، فيسأل بعضهم يعني حول الوضوء والماء، لا سيما يسيل الماء بسرعة، فهل هذا يضر في الوضوء حفظكم الله تعالى؟
هذا الفازلين أو ما يكون مثله في الغلط من الزيوت، إذا كان الماء يمر عليها دون أن يستقر فغالبا أنها يحتاج إلى دلك، يحتاج إلى دلك حتى يصل الماء إلى مواضعه، لأن إذا كان لم يصل الماء إلى مواضعه فهذا الوضوء غير صحيح، فلهذا يحتاج أحيانا دلك في ذلك المكان حتى يدخل الماء إلى البشرة، حتى يصل الماء إلى البشرة، لأن هذه الزيوت الغليظة غالبا تكون تعمل مثل الطبقة، فإذا دلكها زالها بهذا الدلك فيكون وضوءه إن شاء الله تعالى صحيحا، والله تعالى.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا رجل عربي حفظه الله يقول أنهم في البرد لا يستطيعون الاغتسال، يعني عندما يأتي أهله، فحصل أن نساءهم يعني لجهلهن أنهن يتيممن ولا يغتسلن غسل الجنابة، فيمر ربما يوم أو فرائض ما يعلمون بذلك، فهل يشترط عليهم أن يغتسلوا أم أنه التيمم يكفي؟ بارك الله فيكم.
كما ذكرنا قبل ثلاثة أسئلة وهكذا، نقول أن التيمم هو رخصة، لكن لابد أن تستكمل هذه الرخصة شروطها، فليس كل أحد يجد البرد كما قلنا أنه يتيمم. كما قلنا إذا كان هناك ضرر عليه فلا بأس. وأما أن الإنسان مثلا يتيمم ويصلي وكلما صلى تيمم ويبقى هكذا بدون غسل فهذا لا يجوز، لأن هذا لا يحل أن تصلي المرأة وهي مثلا أو الرجل على جنابة وهو لم يغتسل، لابد أن يغتسل كما قلنا، يحمي له ماء أو كذا. إن كان مثلا في بادية ولم يستطيع، معنى إذا حرت الشمس غالبا أنه يستطيع الإنسان أن يغتسل، فيغتسلون إذا حرت الشمس أو غيره. المهم أنه متى ما استطاعوا الغسل يغتسلون. أما إن كان مريضا ما يستطيع، فيه جرح فيه كذا ما يستطيع الاغتسال، يبقى يتيمم حتى يبرأ الله عز وجل جرحه، فبعد ذلك يرجع ويغتسل ويصلي، ولكن لا يعيد تلك الصلوات. صلوات صحيحة التي صلاها ما دام أنها صحيحة فلا يعيدها، ولكن مثل هذا الذي يتيمم وهو ليس معذورا بهذا التيمم فهذا صلاته باطلة، هذا صلاته باطلة. فالواجب أن يوعى أولئك النساء ويأمرهن الزوج أو من يعرف خبرهن، يأمرهن أن يغتسلن، ولا بد أن يغتسلن إذا وجدوا فرصة في الاغتسال أو وجدوا سعة، معنى أقصد أنه لا يضرهم الاغتسال، فإنه يجب عليهن أن يغتسلن، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم بهذه الإجابة. نأتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك، ونسأل الله أن يبارك في شيخنا أبي همام عبد الله ابن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم بمدينة الشيح المحافظة حضرموت. إلى هنا المستمعون الكرام، نستودعكم الله في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.